الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل القراءة في كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي. باب النهي عن الوصال. حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ثم حول وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم. قيل له أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواصل؟ قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق، قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أنه قال فاكلفوا ما لم به ما لكم به طاقة. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطمت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال رجال يواصلون أنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول شهر رمضان، فوصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة، قال إسحاق أخبرنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقي. نرجع إلى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. باب النهي عن الوصال. اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهم. ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهة، أصحهما أنها كراهة تحريم، والثاني كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. وقال القاضي اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام. قال وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، يعني إذا أدنى المغرب لا يأكل ولا يشرب. ثم حكى عن الأكثرين كرهته، وقال الخطابي وغيره من أصحابنا الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم، وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، وفي بعضها لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، وأجابوا على قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، وأما الوصال بهم يوما ثم يوم فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم، والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وأدابها، وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال أهل العلم يجعل الله عز وجل فيه قوة الطاعم والشارب، كما ثبت في مسلم من حديث علي بن أبي طالب في قصة طويلة حاصلها أن فاطمة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة، فلما جاءه خدم ذهبت وطلبت، فقال لا أعطيك وأترك أهل الصفة تتلوى بطونهم جوعا، ثم ذهب إليها وإلى علي بن أبي طالب بليل، فلما دخل فإذا بهما على الفراش فقال مكانكما، فمكانهم كما كانوا، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ومد رجلي حتى شعرت ببرد أصابعه الشريفة في صدري، ثم قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، يقول علي فغمست فاطمة حتى لا تقول أريد خادم، فقلنا بلى يا رسول الله، فقال تسبحان الله وتحمدانه وتكبرانه قبل النوم 33 34، فهو خير لكما من خادم. حافظ ابن حجر يعلق على الحديث ويقول وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا واظب على هذا الذكر يعطيه الله عز وجل في صبيحة يومه قوة خادم، والله على كل شيء قدير. يبقى دايما النصوص لابد أن تفهم كما فهمها سلفنا الصالح، فيقول هنا معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره، يعني أنه يطعم ويسقى من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول، لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا، ومما يوضح هذا التأويل. ما المراد بالتأويل؟ ها؟ أنه يعطيه قوة الإيه الطاعم الشارع. ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا: إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. خد بالك، واللي هقوله ده أشار إليه الإمام الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان. حاصلها إيه؟ يقول الشنقيطي: وقد يقول عالم في آية بقول من الأقوال، وتوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، يبقى بناء على ذلك كلام يفسر بعضه بعضا. فهنا قال بعض أهل العلم: هو على ظاهره يطعمه ربه عز وجل ويسقي من طعام الجنة كرامة له. قالوا: لا، فيه قرينة في الحديث تدل على عدم صحة هذا القول. يقول: وهي قوله أني أضل يطعمني ربي ويسقيني، ولفظ ظل لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى، ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك. يبقى كلمة أضل وكلمة أبيت ديت لها معنى في لغة العرب، ودي لها معنى كما قال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، قال أهل العلم باللغة، بات الرجل أي مر عليه الليل، نام أو لم ينم. واضح؟ يبقى مر علي الليل وأنا مستيقظ، ففي الصباح أقول بت ليلة أمس مع أنني لم أنم. يبقى مجرد مرور الليل على الرجل يعتبر بات مستيقظا كان أو نائما، هذا ليس له تأثير. كذلك كلمة أضل تختص بالنهار. يقول: فإذا قلنا أضل يعني يختص بالنهار، ومعلوم هنا أن الأكل الحقيقي في النهار لا يجوز بلا شك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. طيب، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي التزموا بما أمر به الرب عز وجل من الأعمال ومن التكليفات الشرعية. والقاعدة العامة: لا تكليف إلا بمقدور. معناها كل ما كلفنا به ربنا عز وجل في الأصل فهو مغضور عليه. ما يقولنا كل ما كلفنا به ربنا هو مغضور عليه، ولكن ممكن يعتري الإنسان أو يعتري بعض الناس أحوال معينة تحول بينهم وبين القيام بما كلفهم ربنا عز وجل، فيندرج التكليف ويقل شيئا ما عنه. لذلك عندنا أمور كلفنا بها ربنا عز وجل لا تسقط بحال من الأحوال، مهما عجز الإنسان عن الإتيان بها كما أمر الشرع. وفي أمور تسقط مطلقا، يعني الجهاد، لو أن الإنسان ضعيف البدني فقير لا يتمكن من الجهاد سقط عنه الجهاد. ليس على الذين ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلا آيات. وكذلك مثلا الزكاة، الإنسان لا يتمكن من إخراج الزكاة لعدم امتلاكه للمال. وكذلك الصيام، ضعيف البنية وليس عنده ما يطعم به مسكين يسقط عنه. إلا الصلاة لا تسقط عن الآدمي قط طالما أن مناط التكليف موجود عنده. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي التزموا بما أمر به الشرع. وإياك ثم إياك أن يحملك الحماس والحمية على أن تأتي بعبادات ما أمر بها الشرع وما نص عليها وما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من المتفق عليه أن الإنسان يأتي بالأعمال ما يطيق، فإذا شعر بالملل أو بالتعب فلينقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا تعب فليجلس. لما يا أخوانا؟ لأن النفس البشرية إذا استمرت على تحميل نفسها ما لم تتحمل من العبادات، هيصل الإنسان فينا، وانتبهوا لها قوي، إلى بغض العبادة. عارفين زي إيه؟ ولكن أرجو المصداقية. كثير من الناس لما خالفوا الهدي في رمضان، أصبح كثير من القوم يشعر بضيق مع قدوم رمضان. ولا نريد مغالطة، يعني واحد كده اعتاد ساعة ما يدخل رمضان قبلها بأسبوع ثلاثة، الحج يلا يا حج 3-4000 جنيه ليه يا ست؟ رمضان واخد بالك؟ طيب ما احنا كنا كويسين قبل رمضان والامور ماشيه ب 500 جنيه وماشي، لا رمضان جاي. والله يا اخوانا انا اتكلم من واقع. كذلك ودي رجائي الا تقع فيها، رجائي، ما اعتاد عليه الناس في رمضان من ان يتناوبوا الطعام بعضهم عند بعض. تعالى يا محمد يا ابن هات عيالك وتعالى، تعالى يا محمد يا سلم هات والدتك وزوجتك وتعالى، وان شاء الله اجي لكم. والكلام طبعا جاي محمد لازم اظهر له ما كان مستورا، ولا بد ان اتكلف تحت مسمى ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طب معيش وجبنا اكرام، قال لك لا لازم بط ورومي. يصل الحال ببعض القوم انه فعلا يشعر بشيء من الكراهية لقدوم الشهر. كذلك بعض النسوة يحملها زوجها على كثرة إطعام الطعام وتجهيز لأخواته وأبناء عمه إلى غير ذلك. طيب والمرأة ما هي ضعيفة ولها طاقة؟ كذلك ما نصنعه نحن معشر المصريين قبل رمضان العشر أيام الأخرى أو الثلاث أو الأربعة اللي هو كحك العيد، نتقي الله ربنا ونعلم أن هذا شهر كما سيأتي إن شاء الله إن بسط لنا في الوقت، الغرض منه أصلا أن نتعبد الله عز وجل بالصيام وبالطاعة حتى نصل إلى مرحلة التقوى، كما قال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كما لا يخفى عليكم يحيي ليله ويشد مئزره ويوقظ أهله. طيب يبقى شتان كما قال عز وجل إن سعيكم لشتى. يبقى كثير من الناس يبدأ يكلف نفسه ما لم يأمر به الشرع حتى يشعر بملل في العبادة، وده مخالف. يعني هب أنك تجد عندك نشاط في يعني إطالة في بعض الصلوات، ولكن في بعض الأحيان تشعر بشيء من الملل كبشر، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. ومن أجل هذا نوع ربنا عز وجل العبادات. يبقى بناء على ذلك مجيء رمضان في بيوتنا معشر المسلمين يجب أن تكون الأمور كما هي لا تغيير مطلقا. يعني أقصى ما يسمح به التمر، ويبقى فيه توسعة فقط، لأن هذا من تمام الهدي. أما المأكل والمشرب فكما هو، ما الداعي أن تطعم كل يوم لحم؟ ما الداعي لذلك؟ كل هذا إخواني خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الأمر يقف عند حد الخروج، بل كما ذكرت يؤدي إلى أن النفس البشرية يعني يتولد فيها شيء من الكراهة أو البغض لقدوم مثل هذه الأمور. فأرجو النفط لذلك، ويكون له أثر في سلوكنا وفي بيوتنا. سألت العزايل، لا ده مبدأ مرفوض، إزاي ده بنتك مثلا لسه مش عارف إيه وهتجوز بنتك وبنتك وعمك وأخواتك البنات والكلام ده كله ويجوا عندك وعشمانين فيك، دعك من كل هذا. إخواننا الله يبارك فيكم، لابد أن نفضل لذلك ونعي الغرض الأساسي من أن الله عز وجل شرع لنا هذا الشهر بالطاعات وبالعبادات. طيب، يقول فاكلفوا أو فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا. قوله فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله، هكذا هو في جميع النسخ، حس بغير ألف، ويقع في طرق بعض النسخ أحس بالألف، وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن لو قالوا تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأما حس بحذف الألف في لغة قليلة، وهذه رواية صح على هذه اللغة، وقوله يتجوز أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة. وقولهم صلى الله عليه وقول الصحابي دخل رحلهم أي منزلهم. قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو منزله سواء كان من حجر أو مضر أو وبر أو شعر وغيره. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لو تمادى لي الشهر، وهكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها تمادى، وكلاهما صحيح وهو بمعنى مدى في الرواية الأخرى. قوله صلى الله عليه وسلم يدع المتعمقون تعمقهم، هم المتشددون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل. يبقى عندنا التعمق والتشدد والغلو كلها مرادفات، وضابطها مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد. اكتب عندك ضابط الغلو، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد، وهو محرم وسبب لهلاك الأمة. ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد، وهو محرم وسبب لهلاك الأمم. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. يقول قوله في حديث عاصم بن النضر واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الشهر في أول شهر رمضان، كذا هو في كل النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ، قال وهو وهم من الراوي وصوبوه آخر شهر رمضان، وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم إني أضل يطعمني ربي ويسقين، قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل، وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل، ومنه قول عنترة ولقد أبيت على الطوى وأضله أي أضل عليه. فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمني ربي، لأن ظل لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار، والله أعلم. دايما كما أشرت لكم قبل ذلك، حينما نقرأ لأهل العلم فلابد أن نميز بين العالم المتقن لعلوم الآلة وعلى رأسها علوم اللغة ودلالات الألفاظ، وبين الذي لم يتبحر ولم يرسخ قدمه في ذلك. ووجه ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بلغة العربي، سبيلنا لفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الوقوف على أساليب العربي في كلامه. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. حدثني علي بن حجر، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن ابن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. ما معنى ساعة هنا؟ فترة زمنية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخر حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها وحوله، وحدثنا شجاع ابن مخلد حدثنا يحيى ابن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. حدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبله وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقته عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة وحوله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. طبعا هنا قولهم سل هذه لأم سلمة كويس، فأخبرته. كما تعلمون أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة كويس، وأن الحجاب فرض في السنة السادسة على قول من أقوال أهل العلم، حتى لا يظنن أحد أن هذا بعد الحجاب، لأن قوله سل هذه يشعر أنها كانت في حضرته لما سئل. واضح؟ ها؟ نعم؟ عمر بن أبي سلمة طبعا مشكلة عليه. الشاهد من هذا في مسألة الحجاب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تلاحظ التواريخ حتى يتبين لك أن الفعل كان قبل نزول الأمر الشرعي أو بعده. طيب، يقول حدثني محمد ابن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحوله، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق ابن همام أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك على عبد الرحمن بن الحارث الأبي فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهم عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. طيب، نرجع لكلام الإمام النووي رحمه الله. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته. قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال أنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزته، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه. وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا، وقيل مكروه كراهة تنزيق. قال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير، وهي رواية عن مالك. وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتج له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمض، ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمت أنها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة. طبعا هذا الكلام يلزمه الدليل. وقوله هنا تكره للشاب دون الشيخ، اعلموا رحمكم الله أن مسألة القبلة معللة، فكل من تمكن من أن يملك إربه فهي له على الإباحة شابا كان أو شيخا. فيوجد كثير من الشباب يملك إربه، ويوجد كثير من الشيوخ لا يتمكن من نفسه، فالحكم إذا علل يضر مع علته وجودا وعدما. وأما قول من قال أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة، إن قلنا أن هذا القول عار عن الدليل فلا يصح، طيب لو أردنا أن نوجهه يحمل ذلك على أنه قبل وأنزل، ففي هذه الحالة يقضي اليوم. قوله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خلف في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال، لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك، وقيل ضحكت سرورا بتذكر ما كانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها، لأن الذي وقعت معه القصة يعني هو أحفظ وأوعى لها من غيره. نعم. يسأل أخونا: أملككم لإربه، هل الشهوة أو منزال؟ لا فرق بين الأمر. يقول قوله: فسكت ساعة، أي ليتذكر قولها: وأيكم أملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطبي والقاضي عن رواية الأكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناها بالكسر الوتر والحاجة، وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو. قال الخطبي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر، قال: ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرية. يقال لفلان على فلان إرب وأرب وإربة ومأربة، أي حاجة. قال: والإرب أيضا العضو. قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانكفاف عنها، وفيه جواز الإغبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. قولها صلى الله عليه وسلم، قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة هنا اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين. قوله: دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألانها، كذا هو في كثير من الأصول ليسألانها باللام والنون، وهي لغة قليلة، وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام، وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن ابن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته. هذا الإسناد في أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنه. قوله: حدثنا يحيى ابن بشر الحريري، وبفتح الحاء المهملة. قوله: عن زياد بن علاقة، وبكسر العين المهملة وبالقاف. قوله: يقبل في شهر الصوم، يعني في حال الصيام. قوله: عن شتير بن شكل، أما شتير فبشين معجمة مضمومة ثم متناء من فوق مفتوحة، وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين، ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحا. قوله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم خشية له. سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك، أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية، فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه. وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال قائل هذا القول، وجاء في الموطأ فيه: يحل لرسوله ما شاء، والله عز وجل أعلم. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. حدثني محمد ابن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحول، وحدثني محمد ابن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك أقالت في رمضان؟ قال كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ابن عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربيع عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربيع بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أبقى. حدثنا أحمد بن عثمان النوافلي حدثنا أبو عاصم حدثنا المجريج أخبرنا محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. اكتب ما يملى عليك. اكتب عندك. من أنواع الدلالات في لغة العرب دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء تاء ضاء ألف همزة. ضابطها أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا، أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه، لا بد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم بدونه. نعم، لا بد من تقديره، بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة، بمعنى أن يكون الكلام حاضر ضابط دلالة الاقتضاء، أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه، بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، إلا بتقدير محذوف، وذلك المحذوف هو المقتضي، وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه، عقلا أو شرعا. أمثلة على دلالة الاقتضاء: قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن. مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن. متبادر إلى الذهن. مثال آخر: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب العهد. فيكون المعنى: إن صاحب العهد كان مسؤولا. والمعنى: إن صاحب العهد كان مسؤولا. مثال آخر: قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. التقدير المحذوف نكاح، أي حرم نكاح الأمهات عليكم. قاعدة، سأقول السطر كده قاعدة، الحكم المضاف إلى عين معينة، الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. مثال آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. وعليه فإن معنى الآية يكون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وعليه يكون معنى الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وعليه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. مثال آخر، ده كله دلالة إيه؟ الاقتضاء. يبقى في تقدير محذوف لابد من تقديره ضرورة ليستقيم الكلام، بغيره الكلام لا يستقيم، وقلنا عدم استقامة الكلام لعدم صحته عقلا وشرعا أو لتوقف الصدق عليه. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. اكتب. فالخطأ والنسيان واقع لا محالة. فالخطأ والنسيان واقع لا محالة. وعليه فيكون معنى الحديث إن الله وضع عن الأمة الإثم المترتب. إن الله وضع عن الأمة الإثم المترتب على الفعل الناشئ عن خطأ أو نسيان. الإثم وضع عن الأمة الإثم المترتب عن فعل تولد عن خطأ أو نسيان. دلالة الإشارة، دلالة الإشارة، ضابطها هو أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل. ضابط دلالة الإيه؟ الإشارة. طبعا الدلالات دهيت فعلا اللي بيفطن إليها هو العالم، واخد بالك؟ وده طبعا الكلام ده أنا مليته كتير، ولكن لا بأس بإعادتي. مباحث الدلالات في علوم اللغة في علم الأصول مهمة جدا، وهنا بقى تجد التفاوت بين العلماء، واخد بالك؟ تجد العالم يقول لك لا الآية تدل على كذا، جابها منين؟ دلالة الإشارة. فين؟ أنت مش فاهم؟ دلالة الاقتضاء، دلالة مسلك الإماء والتنبيه، دلالة التضمن، الالتزام، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل. ولكنه لازم للمقصود، وأن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود باتباع. ولكنه مقصود باتباع. وقيل في ضابط دلالة الإشارة هو المعنى اللازم، هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم، هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. أمثلة على دلالة الإشارة: قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. دل منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول، أو قبل فرض المهر. دل منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. لا جناح، نفي الجناح الإباحة، لا جناح عليكم إن طلق، لا جناح إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولم تفرضوا لهن فريضة. يبقى دلت منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. اكتب: ودلت بالإشارة. اللي هو إيه بقى دلت بالإشارة؟ اللي هو المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. معنى إيه لازم؟ يبقى الحكم المستفاد من اللفظ إيه يا أخوانا؟ جواز الطلاق قبل المسيس وقبل فرض الصداق. معايا يا شيخ محمد؟ معايا يا أخوانا كده؟ الحكم المستفاد، إحنا بقول إيه؟ هو دلت الإشارة معنى لازم مصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. يبقى أنا أول خطوة عندي بشوف الحكم المستفاد من اللفظ، بعد ذلك بأجد معنى لازم له، هذا المعنى اللازم هو دلالة الإشارة. يبقى ممكن يقع الخلاف فين بقى؟ ركزوا معايا كده، يقع الخلاف، ما فيش خلاف في الحكم المستفاد من اللفظ. ركز يا محمد، فيش خلاف فين يا سالم؟ في الحكم المستفاد من اللفظ. الخلاف فين بقى؟ في المعنى اللازم للحكم المستفاد من اللفظ. الخلاف يجي هنا، بعض أهل العلم يقول لك لا ده معنى لازم، والبعض يقول لك معنى غير إيه لازم. عشان كده نحن نقطع إن شاء الله في أنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين معتبر يتعمد المخالفة أبدا، ولكن أقصى ما يمكن اجتهد فجانبه الصواب. يبقى ممكن دلالة الإشارة ما استقامت، دلالة الاقتداء قال لك لا الحكم ده صح، ولكن تقول لي المعنى الملازم للحكم ده هو كده، لا لست معك. واضح يا اخوانا؟ يبقى ما فيش امام ان شاء الله من اهل العلم الاكابر يتعمد مخالفه النص، ولكن اجتهد فجنبه الصواب. وصلنا لحد فين؟ ودل بالاشاره على صحه النكاح الذي لا يتم فرض الصداق فيه، ودل بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فرض الصداق فيه، وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. مثال آخر، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دلت الآية بنصها على إباحة الوطء في أي جزء من الليل. دلت الآية بنصها على إباحة الوطء في أي جزء من الليل، مظبوط؟ أحل لكم ليلة الصيام المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر. فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في المباح. فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ فين؟ في المباح. أسأل يا أخوانا، فمن وطأ بين الوقتين، ما المراد بالوقتين يا شيخ ياسر؟ لا لا، أنت اسمك ياسر بس، هو اسمه الشيخ ياسر، ها؟ لا كلام مش دقيق يا شيخ ياسر، اللي مكتوب عندك إيه؟ لا اللي انا امليته على المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر، كويس؟ فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في المباح. يبقى هنا الحكم الشرعي يا اخوانا، لا الحكم الشرعي هنا إباحة الوط بين غروب الشمس الى طلوع الايه الفجر، ده الحكم. في بقى معنى ملازم لهذا الحكم ولكن ليس مقصودا في أصل اللفظ، هذه دلالة الإشارة، اكتب عندك. والمعنى اللازم هنا، نعم، فقد وطأ في المباح. والمعنى اللازم هنا في من وطأ قبل الفجر بقليل. والمعنى اللازم هنا في من وطأ قبل الفجر بقليل ولم ينزع إلا قبل الفجر مباشرة. ولم ينزع إلا قبل الفجر مباشرة بنصف دقيقة مثلا. فقطعا وطأ في الوقت المباح. فقطعا وطأ في الوقت المباح ولا في الوقت المحرم؟ في المباح، مظبوط كده. فقطعا وطأ في الوقت المباح ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر. ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر، فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنوب. فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنوب، دلالة الإشارة. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، دلت بالإشارة على أن الرجل يصبح جنبا من إتيان أهله ويغتسل بعد الفجر وصومه صحيح، كويس؟ اكتب عندك. وإن لم نقل بذلك لزم تحريم الوطء في جزء من الليل، وإن لم نقل بذلك، هسأل حالا، وإن لم نقل بذلك لازم تحريم الوطء في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا. مفهومة؟ أنا هسأل عشان عندي إشكالي. وإن لم نقل بذلك لازم تحريم الوطء في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا. يعني إيه كده؟ نقول للرجال يا أخوان أنت بتغتسل في قد إيه؟ قال والله أنا عندي وسواس بخد لي ساعتين. خلاص، يبقى قبل الفجر بساعتين اوعى تقرب من الحج عشان تغتسل. الثاني بتاخد لك في الغسل قد ايه؟ قال والله اغطس واقب على طول دقيقه واحده. قال خلاص، قلنا لك يا عم قبل الفجر بدقيقه انت في حل. واضحه يا مشايخ كده؟ وان لم نقل بذلك لازم تحريم الوطء في جزء من الليل، يبقى لما قلنا لك قبل الفجر بساعتين اياك ان تقترب، حرمنا ما احل الله، وهذا فاسد. واضح يا مشايخ كده؟ اختار. طيب، بناء بقى هسأل اهو. يقول وان لم نقل بذلك، بذلك اسم اشاره، عايد عليه يا شيخ مصطفى،
عايد على ان يجوز للانسان ان يطلع عليه
فجوه. قال ايه؟
ان يجوز للانسان ان يطلع عليه
فجوه. احسنت يا شيخ مصطفى. وان لم نقل بذلك اي بان الانسان يطلع عليه الفجر وهو جنب وصومه ايه؟ صحيح. اتفهمت يا اخوانا المعنى ايه؟ دلاله الاشاره تفهم؟ طيب، ناخذ مثال كمان. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. تدل الآية بمنطوقها على أن القاتل، تدل الآية بمنطوقها على أن القاتل إن عفى عنه ولي المقتول، فوجبت الدية في ماله. فوجبت الدية في ماله، ويجب على الولي أن يطالبه بالمعروف، ويجب على القاتل الأداء بإحسان. ويجب على الولي أن يطالبه بالمعروف وعلى القاتل الأداء بالإحسان. ودلت الآية بالإشارة، وعلى القاتل الأداء بإحسان، ودلت الآيات بالإشارة على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل، ودلت الآية بالإشارة على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل ولا يخرج به من الإيمان، ولا يخرج به بإيه؟ بالإيمان، لأن تسمية الولي أخا له، لأن تسمية الولي أخا له تستلزم بقاءه على الإيمان. تستلزم بقاءه على الإيمان. ملاحظات على دلالة الإشارة. ملاحظات على دلالة الإشارة. يجب العمل بما دلت عليه إشارة النص، يجب العمل بما دلت عليه الإشارة. أمر الثاني، يجب التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة، يجب التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة. الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا. مش احنا قلنا استدلال الإشارة ايه هو المعنى اللازم للحكم المستل من النص؟ مش ده اللي احنا قلنا في تعريف استدلال الإشارة، المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من النص. الاقتصار على ما يكون لعما لازما على معنى لازما لزوما حتميا. الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا. الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا. للحكم المستفاد من النص. عند التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة العبارة أي ظاهر النص، قدمت دلالة العبارة لأنها أقوى وأوضح. نعم؟ ليه؟ اللي هي؟ وش الاستدلال؟ والجلسات في كلمة أخيه، وخبلك ولكن محتمل أن تكون أخوة النسب. ماشي؟ أي نعم، حسنت. واضح يا أخوانا؟ ها أمل لي كمان شوية؟ طب نستجمع نشاطنا في خلال 5 دقائق ونواصل إن شاء الله. منشوف؟